بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 27 في شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وأجزل مثوبته في هذا اليوم السبت 29 من شهر شعبان لعام 1440 الموافق 2019. وموضوع درسنا اليوم يتعلق بالقياس الذي هو الأصل الرابع أو الدليل الكلي الرابع من أدلة الفقه. قال الشيخ رحمه الله: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها، كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. نعم، انتهى كلامه. القياس الصحيح كما ذكرنا في مفتتح الدرس هو الأصل الرابع أو الدليل الكلي الإجمالي الرابع من أدلة الفقه. وقيد الصحيح هو احتراز عن القياس الفاسد الذي لا تتوفر فيه أركان القياس أو بعضها. والقياس في اللغة هو التقدير، قست الشيء بالشيء إذا ما قدرته، قست هذا المسجد أو طوله أي قدرته، إما بالأمتار أو بغيرها. وقد عرفه الشيخ بقوله: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. فتحصل من هذا التعريف أن أركان القياس التي لا بد من وجودها أربعة. الركن الأول هو الأصل، وهو المقيس عليه أو المحل الذي ورد النص بحكمه. فالذي يقاس عليه أو المحل الذي ورد النص فيه بالحكم الشرعي، هذا يسمى الأصل. والركن الثاني هو الفرع، وهو الذي يقابل الأصل، أو هو المسألة التي يراد إلحاقها بالأصل، ويراد جعل حكمها مثل حكم الأصل. فالفرع لم يرد الشرع بحكمه، أما الأصل ورد الشرع بحكمه، فأيهما يقاس على الآخر، الأصل أم الفرع؟ الفرع يقاس على الأصل، غير المنصوص على حكمه يقاس على المنصوص على حكمه. الركن الثالث هو حكم الأصل، وهو الوصف المراد حمل الفرع عليه، فلا بد أن يكون لذلك الأصل حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي إما أن يكون وجوبا أو ندبا أو إباحة أو تحريما أو كراهة وهكذا، أو وهكذا الأحكام الشرعية الخمسة، من يكون واجبا أو محرما أو مندوبا أو مكروها أو مباحا. الركن الرابع العلة الجامعة بين الأصل والفرع، هذا الرابط أهم شيء ما بين الحكمين، ما بين الأصل والفرع لابد من وجود رابط، هذا الرابط يسمى العلة، وهي سبب أو وصف ظاهر، ما هو خفي، ظاهر منضبط رتب الشرع عليه حكم الأصل. سبب أو وصف ظاهر منضبط رتب الشرع عليه حكم ماذا؟ الفرع أم الأصل؟ الأصل. نعم. ومن أمثلة القياس الصحيح قياس إحراق مال اليتيم على أكله في الحرمة بعلة الإتلاف، فهنا عندنا أصل وفرع وحكم وعلة. الأصل هو أكل مال اليتيم، جاء النص في تحريمه. حكم الأصل التحريم، حرام أكل مال اليتيم. الفرع إحراق مال اليتيم، لم يأتي النص بحكمه. العلة الجامعة يقال هنا يقاس إحراق مال اليتيم على أكله فيحرم بعلة إيش؟ الإتلاف. فإذا اجتمع في هذا الحكم أصل وفرع وحكم في الأصل وأيضا إيش؟ علة جامعة. فالأصل هو أكل مال اليتيم، والفرع إحراقه، والحكم حرمة أكل مال اليتيم المنصوص عليه في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والعلة الجامعة هي الإتلاف، بل إن الإحراق إيش؟ أولى في الحكم إن لم يكن مساويا، إما أن يكون مساويا أو أن يكون أولى. الإحراق أولى في حكم التحريم من مجرد الأكل، فهمتم هذا؟ نعم. وهذا النوع من القياس مر معنا يسمى القياس ماذا؟ يسمى القياس الجلي، وهو ما كانت العلة فيه منصوصا عليها أو مجمعا عليها أو ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق. وهذا النوع من القياس، القياس الجلي لوضوحه وجلائه، متفق على حجيته ومتفق على الأخذ به. نعم. وهناك القياس الخفي يقابل القياس الجلي، وهو ما كانت العلة فيه غير منصوص عليها وإنما تستنبط استنباطا من حكم الأصل ويبحث في وجودها وتحققها في الفرع من عدمه. نبحث عن الفتنة، نبحث عن العلة، فنستنبط هذه العلة ثم نبحث هل هي متحققة في الفرع ولا غير متحققة، وهذا باب من أبواب الاجتهاد. ومثاله، مثال العلة المستنبطة، قياس النبيذ على الخمر في حرمة الشرب بعلة الإسكار. قياس ماذا؟ قياس النبيذ المسكر على الخمر المسكر بعلة الإسكار، فيحرم النبيذ المسكر، أي عصير مسكر يحرم، غير منصوص على مثلا بعض أنواع العصائر إذا كان فيها كحول مسكرة، فتلحق بما نص عليه وهو الخمر المتخذ من ماذا؟ من العنب، أساسا الخمر متخذ من العنب، فيلحق به كل إيش؟ كل نبيذ أو عصير مسكر بعلة الإسكار. ومن أهل العلم من يقول لا يصار هنا إلى القياس لوضوح النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، فالعلة الإسكار في كل الأحوال. قال الشيخ فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف إلى آخر كلامه. ارجعوا إلى كلام الشيخ، قرأناه في أول الدرس، لا نريد أن نعيد القراءة مرة ثانية. يستفاد من كلامه رحمه الله أن العلة الجامعة ما بين الأصل والفرع على نوعين: إما أن تكون علة منصوصا عليها، أن تكون علة منصوصا عليها، هذا النوع الأول، أن تكون العلة منصوصا عليها، كما لو صرح بلفظ التعليل، يعني صرح النص بلفظ ماذا؟ التعليل، كقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فصرح بالعلة، أبان عن العلة لما قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أظهر السبب والوصف الذي من أجله شرع الفيء، فهذه علة منصوص عليها. ومثاله في السنة قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمرين من النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وتصدقوا وادخروا. فأبان عن العلة التي من أجلها نهاهم في سنة من السنين عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال: إنما نهيتكم من أجل إيش؟ الدافة، فهذه العلة منصوص عليها. ثم نسخ الحكم بقوله فقلوا وتصدقوا وادخروا. ما هي الدافة؟ ما هي الدافة؟ دفوا، يعني مشوا بهدوء وسكينة فدخلوا إلى المدينة، فحصلت إيش؟ نقص في الطعام والشراب، فالنبي عليه السلام قال لهم: لا تدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل أن تطعموا ضيوفكم. ومثاله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام، مثال على العلة المنصوص عليها، قوله عندما سئل عن سؤر الهرة، عندما سئل عن سؤر الهرة قال: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهنا نص على العلة، كونها من الطوافين عليكم والطوافات، هذا هو الذي أباح سؤرها أو جعل سؤرها طاهرة. وإلا فالأصل أنها مثل باقي السباع، الأصل أنها مثل باقي السباع، لكن هذا استثناء بسبب هذه العلة تخفيفا عليكم. النوع الثاني العلة المستنبطة. إذن عندنا أولا علة منصوص عليها، النوع الثاني علة مستنبطة، كقول الفقهاء: يجري الربا في الأرز قياسا على البر والقمح بعلة الطعم والادخار، أو بعلة الكيل والادخار على الخلاف فيما بينهم. قالوا نفس الشيء، الرز بالرز مثلا بمثل، يدا بيد، هاء بهاء، سواء بسواء. لماذا؟ قالوا لأنه يكال ويدخر، أو هو يطعم، هو طعام، طعام للناس، طعام قوت، حتى إن بعض يعني الدول تسمي الأرز إيش؟ شو بسموه؟ عيش، ها؟ عيش. بعض الدول تسمي العيش الخبز لأنه لا قوة من العيش بغيره عندهم، ما راح الخبز خلاص إيش بدهم يعملوا. فكذلك الحال دول أخرى تسمي الأرز يقوم مقام الخبز، كل يوم لابد يأكلون أرز عيش، فلذلك لا يجري الربا فيه. نعم يجري الربا فيه، فلا يجوز لك أن تبيع أرزا مثلا رديئا بأرز ثمين وجيد ونفيس متفاضلا، لا بد من إيش؟ من المساواة، بدك تبيع هذا بهذا. طب بتقول هيك فيها خسارة، كيف أنا أبيع يعني أستبدل هذا الرز النفيس 3 كيلو من الرز النفيس في مقابل 5 كيلو من الأرز الرديء، هذه خسارة. نقول لك نعم، يجري الربا هنا. الحل بيع الرديء ثم اشتري النفيس، مثل التمر بالتمر. كانوا يعني الواحد منهم يأتي بتمر رديء يستبدله بتمر برني اللي هو من أحسن أنواع التمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك عند حصول التفاضل. لا بد من المساواة، مثلا بمثل. المساواة أولا اتحاد الجنس والتقابض في المجلس نفسه دون تأجيل. فهنا قالوا العلة في البر والقمح التي بسببها يجري الربا، فلا يجوز أن يباع قمح بقمح أو بر ببر إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، هاء بهاء، يدا بيد. قالوا العلة هي الطعم والادخار أو الكيل، هي قالوا الطعم والادخار أو الكيل والادخار، والأرجح أن يكون طعاما مدخرا. الطعم والادخار يصلح أن يكون طعام ويعني ما يتلف، هذا هو المعقول في مثل هذه الأحكام الشرعية، فيجري الربا هنا. هذه علة مستنبطة أن يقال في الأرز، لأنه إنما استنبطت العلة في البر، وكذلك وجد معناها في الأرز. فهمتم هذا؟ استنبطت في البر ووجد نفس المعنى في الأرز، فيقال هذه علة مستنبطة في البر وفي الأرز وفي نحوها، في كل ما يسمى إيش؟ طعاما مدخرا، يصلح ادخارا. وكذلك من الأمثلة على العلة المستنبطة قول الفقهاء يحرم عقد الرهن وعقد الوكالة وعقد الإجارة وعقد المزارعة وغيرها من العقود والبيوع وقت النداء لصلاة الجمعة، قياسا على حرمة البيع، أنه ما هو فقط البيع المحرم وإنما كل عقد. ما هي العلة المستنبطة؟ علة الانشغال عن الصلاة وخشية فواتها. قال الشيخ لأن الشارع الحكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات، هذا من أدلة حجية القياس الصحيح، أن الشرع لا يجمع بين المختلفات ولا يفرق بين المتماثلات. فإن الشرع لو جمع بين مختلفات أو فرق بين متماثلات لكان شرعا متناقضا، وحاشا الشرع أن يكون فيه التناقض. ومن الأدلة على كون القياس الصحيح حجة ودليلا معتبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في خطابه واستدلاله للأحكام وإفهامه للصحابة وللسائلين، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، فقال عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى ترى ذلك جاءها؟ كلهم حمر، حمر النعم يعني الأحمر الذي يخالطه سواد، يعني أقرب ما يكون إلى السواد. الأورق يعني متغير لونه، فاتح ليس على ذلك اللون. وأنفس الإبل هي الحمر، أنفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل فيها من أورق؟ قال نعم، إن فيها لورق، مش واحد واثنين. قال فأنى ترى ذلك جاءه أو جاءها؟ قال نزعه عرق يا رسول الله. فقال ولعل هذا عرق نزعه، لعل هذا الولد اللي جئت أنت تعرض بزنا امرأتك بسببه وجاءك أسود أو متغير اللون، لعل يعني نزعه عرق من الجد الثالث أو الرابع أو الخامس أو العاشر، في عرق، نعم، فحصل التغير، نعم. وأخرج الإمام البخاري أيضا حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقض الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء. فالنبي عليه السلام قرب لها الحكم، ما أجابها فقط نعم حجي، وإنما قرب لها الحكم بالقياس الصحيح. وقد بوب الإمام البخاري على هذين الحديثين بقوله: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. وألف عبد الرحمن الأنصاري المعروف بابن الحنبلي المتوفى سنة 634 من الهجرة كتابا جمع فيه 100 قياس للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره. وهذا معناه أنه إذا فقد النص الدال على حكم الفرع فإننا نلجأ إلى القياس إذا كان عندنا نص قد بين حكمه، الأصل مبين الحكم فيه والعلة عندنا واضحة، إما مستنبطة وإما منصوص عليها. ومعنى هذا أنه إذا فقد النص الدال على حكم الفرع عدلنا إلى القياس، وليس إذا فقد النص الدال على حكم الأصل المقيس عليه. فإنه إذا فقد النص الذي يدل على حكم المقيس عليه فإن القياس في هذه الحالة يكون بالهوى والتشهي، قسنا على أي شيء، قسنا على لا نص، قسنا على لا دليل، فيكون هذا قياس بالهوى وبالرأي. فنصوص الكتاب والسنة هي الأصل، والقياس الصحيح لا بد أن يكون حكم الأصل فيه مستندا إلى نص. أما إذا فقد النص الدال على حكم الأصل أو كان القياس في مقابل النص ومعارضته فهذا قياس فاسد. إذن متى يكون القياس فاسدا؟ في حالتين: الحالة الأولى أنه قياس وليس عندنا قياس على، يعني فقد، الحالة الأولى أن يفقد النص الذي فيه حكم الأصل، أن يفقد النص الذي يكون فيه حكم الأصل، ما في عندنا دليل لأن الكتاب ولا السنة يقاس عليه. الحالة الثانية أن يكون عندنا دليل يقاس عليه، ولكن القياس في معارضة نص آخر. إذا فعلنا القياس يكون قياسنا في معارضة نص صريح وواضح، فالقياس في معارضة نص صريح وصحيح قياس فاسد وهو محض رأي وهوى. فمثاله قياس صحة تزويج المرأة البالغة نفسها، قياس صحة تزويج المرأة البالغة لنفسها على صحة بيع مالها بغير ولي. تأتي وتقول: أنا امرأة بالغة فأنا أزوج نفسي بغير ولي. ليش؟ قياس على صحة تصرفي بغير ولي في المال، هذا قياس ماله قياس فاسد، لأنه في معارضة نص واضح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. قوله: وهو مؤيد للنص، القياس مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. هذا معناه أن القياس الصحيح لا يتعارض، الأصل أنه لا يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة، فإذا حصلت المعارضة فاعلم أن هذا ليس من باب القياس الصحيح، فالشريعة لا تعارض فيها ولا تناقض، لأنها لا تفرق ما بين المتماثلات ولا تجمع بين المتناقضات والمختلفات. والله أعلم، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.